بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ألقاكم اليوم أيها الإخوة الكرام في درسكم الثالث من دروس شرح الفن الأول من فنون علوم البلاغة من كتاب الجوهر المكنون. قد تناولنا أمس الباب الأول، تناولنا أمس تعريف علم المعاني، وذكرنا الأبواب الثمانية التي يشملها أو المباحث الثمانية التي يشملها هذا العلم، وشرعنا في الباب الأول وأكملناه، أي باب الإسناد، وعرفنا الإسناد والمسند إليه هو المسند. واليوم إن شاء الله نشرع في الباب الثاني وهو المسند إليه. لكن قبل الشروع فيه لو تذكرنا معا الفرق بين الإسناد والمسند إليه والمسند، هل تذكرون الفرق؟ ما الإسناد؟ ليه الوقوع، وقوع النسبة. الإسناد عرفناه تعريفين، عرفناه باللفظ وعرفناه بالمعنى. باللفظ قلنا بأنه ضم كلمة أو ما في حكمها إلى أخرى، ضما يفيد ثبوت مفهوم إحداهما إلى أخرى وانتفاءه عنها، صح؟ وعرفه الشيخ باعتبار المعنى، فقال بأن الإسناد هو الحكم بالسلبي أو الإيجابي إسناده، صح؟ فالحكم بوقوع النسبة أو بعدم وقوعها ذلك ما نسميه إسنادا. لكن هذا لكن 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 الجملة لها ركنان، لها محكوم عليه وهو المسند إليه أو المخبر عنه، ولها محكوم به وهو المسند، ولها الحكم الحاصل وهو إيش؟ وهو الإسناد. فهمتم؟ نعم. الوقت ضيق حتى لا أطيل، فلنشرع إذن في بيان أحكام أو أحوال المسند إليه. قال الشيخ رحمه الله: يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إجلال وعكسه ونظم استعمال كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية. الشيخ رحمه الله ذكر في البيتين السابقين، هو أحيانا يمثل بأمثلة، الرجل كان رجلا صوفيا لكنه كان عالما، نحسبه كذلك، هو من الصالحين. قال: فذكر في البيتين السابقين بعض أحوال المسند إليه. فالأحوال التي سنذكرها بعض منها يتعلق بحذف المسند إليه، أي بمرجحات حذفه أو بنكات حذفه أو بأسباب حذفه، وبعضها يتعلق بأسباب ذكره، وبعضها يتعلق بأسباب تعريفه، وبعضها يتعلق بأسباب تنكيره، وبعضها يتعلق بأسباب أو بنكات الإتيان بعده بتابع، قد يكون نعتا وقد يكون توكيدا وقد يكون إلى غيره. هذه هي جملة أحوال المسند إليه. فهذا المحكوم عليه له أحوال، له نكات ينبغي للبليغ أن يعرفها حتى يكون كلامه مصيبا، أو حتى يصيب أوجه البلاط التي يطمح إلى وصولها أو إلى إصابتها. فجرت عادة أصحاب هذا الفن أن يبدأوا بذكر المسند إليه، لأن المسند إليه كالموصوف والمسند كالصفة، والموصوف أولى بالتقديم من الصفة، فلذلك درجوا على تقديم المسند إليه على المسند، فيبدأون بمباحث المسند إليه حتى إذا فرغوا منها كلها ثنوا بمباحث المسند، مفهوم؟ ويبدأون في إذا بدأوا أو إذا شرعوا في مباحث المسند إليه يبدأوا بنكات حذفه. سؤال: لما لم يبدأوا بنكات الذكر؟ شوفوا، هو الأصل أن يذكر الكلام كله، وأن لا يحذف منه شيء، أن لا يحال على فهم السامع فيه. لكن أحيانا يكون ثمة مقتض للحذف، فإذا كان ثمة مقتض للحذف حذفنا، لكن الأصل أن لا نحذف. فلما كان الحذف خلاف الأصل قدم أهل البلاغة الحذف على الذكر، هنا فعلها الأخضري وفعلها السيوطي وفعلها أصلهما في التلخيص، فبدأوا بذكر نكات الحذف. سؤال: متى يحسن حذف المسند إليه؟ لكن الحذف لا بد أن يكون مع قرينة، لا بد أن يكون في الكلام، الحذف بدون قرينة لا يجوز، لا بد أن يكون في الكلام أو أن تكون في الكلام قرينة تدل على المحذوف، مفهوم؟ فإذا كان في الكلام، إذا كان الكلام مشتملا على قرينة تدل على المحذوف، أحيانا يحسن حذف المسند إليه لنكتة من النكات التي سأذكرها. قال الشيخ: يحذف للعلم، معناه يحذف المسند إليه إن دلت عليه قرينة كما قلت، وترجح حذفه على ذكره. ومن هذه المرجحات: واحد، العلم به. إذا كان المسند إليه معروف والقرينة واضحة عليه، فأحيانا لا يكون ثمة سائغ لذكره. سألك أحد: كيف زيد؟ فقلت له: مريض. فالأصل الكلام زيد مريض، فأنت هنا حذفت المسند إليه لأنه دلت قرينة عليه. ما حرفة زيد؟ أو ما قلت: عابد، مفهوم؟ فالمسند إليه هنا حذف للعلم به، واضح؟ ولذا قال الشيخ: يحذف للعلم. اثنين، يحذف لاختبار السامع، تريد أن تختبر السامع هل يتنبه للحذف عند القرينة أم لا بد له من التصريح، تريد أن تختبر فهم السامع، هل هذا السامع لا بد له من التصريح في بلادة أو هو يتنبه للقرينة؟ نعم، هو يتنبه للقرينة، تريد أن تعرف هل يكتفي بقرينة واحدة أم لا بد له من جملة من القرائن، فتحذف المسند إليه. تريد أن تختبر السامع، ولذا قال الشيخ: يحذف للعلم ولاختبار مستمع، فهمت؟ فتحذفه، تحذف المسند إليه لكي تختبر السامع. ولذا قال السيوطي رحمه الله: قال: ولاجتناب عبث قل حذفه، أو لاختبار سامع هل ينبه. طبعا عبارة الأخضري هنا أحسن، لأنه قال يحذف للعلم، يعلم به، وعبارة أصله يحذف لاجتناب العبث كما قال السيوطي، وهذه عبارة ربما لا تكون أديبة، لأنه ربما يحذف اسم مقدر من شرعا يحذف للعلم به، فهمت؟ إيه. فهنا قال يحذف للعلم، فعبارة العلم أحسن أكثر أدبا. سيوطي قال: فلاجتناب عبث قل حذفه، أنه إذا كان معروفا يحذف لاجتناب العبث لأن في ذكره عبثا، هذا صحيح، لكن أحيانا يكون هذا المحذوف مقدر شرعا، يكون هذا المحذوف مقدرا شرعا. قلت: فلاجتناب عبث قل حذفه، أو لاختبار سامع هل ينبه أو قدر فهمه، مفهوم؟ فأنت تريد أن تختبر السامعة. ثلاثة، أنت تريد أن تختبره فحذفت المسند إليه، معناه ثمة قرينة. قلت مثلا: قال لك أين زيد، أو أين زيد، أو قلت له: في القلب. زيد لا يمكنه أن يدخل قلبك، صح؟ أو أتحب زيدا، قلت له: في القلب، معناه زيد في القلب، فهمت؟ معناه حبه ومحبته في القلب، معناه كانت في القلب، هو لا يمكنه أن يحل في قلبك لكن حبه ومحبته، فأنت تريد أن تختبر السامع. فتحذف المسند إليه، تحذفه. أحيانا تريد أن تختبر، لأن بعض الناس لا بد لهم من التصريح حتى يفهم، وبعضهم يمكن أن يكتفي بقرينة، لكن لا بد لهم من جملة قرائن. فهمت؟ نعم. قلت أحيانا تحذفه لكي يمكنك الإنكار إن احتجت إلى الإنكار. مثلا قلت مسيء، ذكر زيد فقلت مسيء، فقال لك هو أو أخوه أو صديقه فلامك على السب، لما تسبه؟ فقلت له ما أردته. فأنت هنا حذفت المسند إليه لكي يصح إنكارك. هو أصلا أنت ذكر زيد في مجلسك فقلت مسيء أو فاسق أو فاجر فلامك على سبه إياه، فبإمكانك أن تنكر فتقول ما قصدتك. لو أنك ذكرته فقلت زيد مسيء، ما كان بإمكانك أن تنكر. أو لو أن كلامك هذا في مقام سؤال، في مقام جواب سؤال، سئلت عن زيد فقلت فاسق، ليس بإمكانك أن تنكر. لكن جرى، هو جرى ذكره فقط، جرى ذكره. فلما جرى ذكر زيد، لما جرى ذكر زيد حذفت المسند إليه فقلت مسيء أو فاسق أو فاجر، نسأل الله العافية. فبإمكانك أن تنكر قصدك إياه إن هو لامك على قولك. لكن هذا شرطه كما قلت إذا لم يكن في مقامي، إذا لم يكن جواب السؤال. رجل سئل عن امرأته فقال طارق، فقيل له قلت، فقال ما قصدتها. لا 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 ينجو من طلاقه ذلك. فهمت؟ هنا. ولذا قال، طبعا هنا يسأل هذا كذب؟ نعم هو كذب، والكذب حرام، لكننا نحن نذكر النكات أو نذكر لوجها التي لأجلها حذف أهل اللغة قديما المسند إليه، قد تكون صوابا وقد لا تكون صوابا. أفهمتم؟ نعم. شلون؟ هو إن في المعارض لا، إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، ربما يكون هذا. لكن عموما أنت تقصد فقط صحة الإنكار. ولذا قال الشيخ رحمه الله يحذف للعلم ولاختبار مستمع وصحة الإنكار، كما قال السيوطي رحمه الله، قال إن تجنح لك، معناه إن تسلب لك الجنحة. قال فلاجتناب عبث قل حذفه، أو لاختبار سامع هل ينبه أو قدر فهمه، وجنح لدليل أقوى هو العقل له قلت علي، أو صونه عن ذكره أو صونك، أو لتأتي الجحد إن تجنح لك، معناه لكي يكون بإمكانك أن تجحد وأن تنكر إن تنسب لك الجنحة. أفهمتم؟ نعم. السبب الرابع الستر. نحن ذكرنا العلم به، ذكرنا اختبار ذكرنا اختبار السامع بشقيه، وذكرنا صحة الإنكار. السبب الرابع أو النقطة الرابعة هي الستر، هي الستر. ولهذا قال الشيخ ستر، معناه ذكر أنت تريد أن تستر المسند إليه عن غير المخاطب من الحاضرين، فقلت جاء، تقصد زيدا، فالمخاطب يعرفه، لكنك تريد ستره عن غير المخاطب، فقلت جاء هو أي زيد. فهمتم؟ نعم. ولهذا قال الشيخ قال سترين. السبب الرابع أو الخامس ضيق المقام. قال الشيخ وضيق فرصة. ضيق المقام أحيانا يضيق المقام عن ذكر المسند إليه، إما بسبب ضجر أو بسبب حزن أو بسبب فوات فرصة أو بسبب مرض. أحيانا يكون ذكر المسند إليه يشق فيحذف. قال الله تعالى حكاية عن امرأة إبراهيم أنها قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، معناه أنا عجوز عقيم. فهنا حذفت المسند إليه ربما بسبب ضيق المقام، الضجر أو الحسرة أو فهمتم. أحيانا بسبب فوات الفرصة، رجل يريد أن يصطاد صيدا فرأيت أنت الصيد وأنت بجواره فقلت له غزال، لو أنك قلت له ذلك غزال أو هذا غزال ربما فات الغزال، فتقول له غزال، هذا ضيق الفرصة. فأنت هنا حذفت المسند إليه. ويصلح أن يمثل لهذا القسم بقول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وليل طويل. قال لي كيف أنت قلت عليل، معناه أنا عليل، هو مريض. فالمريض يضيق، يعني ربما يصعب عليه الاكثار من الكلام، فأجمل فقال عليل، معناه أنا عليل، أنا مريض. ثم فصل بعد ذلك فقال سهر دائم وليل طويل، فكأنه قال له ما علتك، فرقت نفسه له أو قال بدأ يفصل، قال سهر دائم وليل طويل. الشاهد أن هنا أن حذف المسند إليه أحيانا يكون بسبب ضيق المقام. الشيخ قال وضيق فرصة، ويحتمل أن يكون قالها على الإضافة، ويحتمل أن يكون وضيق فرصة، فهذان مقامان، الضيق اللي هو ضيق المقام والفرصة اللي هو مخافة فوات فرصة، ويمثل لها بقول الصياد غزال. فهمتم؟ قال إجلالي، أحيانا يحذف المسند إليه إجلالا. معناه تعظيما له، يحذف تعظيما له. ومن هذا الباب قول الشاعر من هذا المعنى وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. فأحيانا لا يذكر المسند إليه إجلالا. يقول أبو الأسود الدؤلي في ذلك يمدح عمرو بن سعيد بن العاص سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتى. هنا حذف المسند إليه، من هو فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلتي أو إذ الرجل زلتي. شاهد قوله سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتى، أي هو فتى. أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه نجوم سماء كل من قضى كوكب بدا كوكب تاوي إليه كواكبه. نجوم سماء معناه هم نجوم سماء. فأحيانا يحذف المسند إليه إيش؟ إجلالا مفهوم، معناه تعظيما له، كأنه يصان عن اللسان، فلا يذكر باللسان تعظيما له وتقديرا. مفهوم؟ نعم. وأحيانا العكس، أحيانا يصان اللسان عن ذكره. القسم الأول هو صونه عن اللسان، العكس هو صون اللسان عن ذكره تحقيرا له. فأحيانا يقع ذلك. الشاعر يقول ولقد علمت بأنهم نجسوا، نسأل الله العافية، فإذا ذكرتهم وغسلت فمي. هذا ليس شاهدا على حذف المسند إليه، هذا شاهد على أصل المعنى الفكرة، أن الشاعر قال بأنه إذا ذكرهم يغسل فمه، يطهر فمه، فلا يذكر نسأل الله العافية تحقيرا له. الله سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين قال صم بكم عمي، معناه هم صم هم بكم هم عمي، فما ذكر المسند إليه تحقيرا. قول الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما هي نار حامية، أي هي نار، فما ذكر المسند إليه. فهمتم؟ نعم. الذي يفهم منه الله أعلم، هذا التفسير الذي يذكره علماء الفني أن هنا ليس التهويل وإنما هو التحقيق في شأن المنافقين. نعم الحط من قدرهم صم بكم عمي. ويذكرون كذلك أن النار هنا لم تذكر، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك هذا الاستفهام استفهام تهويلي. نعم ليس الكلام عن كلام عن حذف المسند إليه. نار حامية، ما قال هي نار حامية. الحاقة ما الحاقة؟ نعم. وما أدراك ما هي؟ نعم، لكن الكلام هنا عن حذف المسند إليه، وهو قوله هي نار حامية، مفهوم؟ لأن نار حامية خبر مبتدأ محذوف، مفهوم هذا؟ هي. نعم. وأحيانا يستشهدون له بذكر بسورة أنزلناها، وهذا الشاهد فيه بحث، مفهوم؟ نعم. إذا قلت هذه الحكمة الخامسة أو السادسة، سادسة ربما اختلفتم في العد. نحن قلنا يحذف للعلم به، اثنين لاختبار السامع، ثلاثة صحة الإنكار، أربعة ستره عن غير المخاطب، خمسة ضيق المقام عن ذكره، سادسا الإجلال والتعظيم، سابعا التحقير. هذه سبعة كاملة، مفهوم؟ وربما جعلناها ثمانية إذا فصلنا ضيق المقام عن الفرصة، أو إذا فصلنا اختبار السامع إلى قسمين، اختبار السامع هل يتنبه، أو اختبار مقدار فهمه. عموما هي سبعة كاملة، مفهوم؟ نعم. ولذا قال الشيخ قال إجلالي، قال ونظم. أحيانا يحذف المسند إليه لأجل إصلاح النظم إصلاح نظم الكلام، وزنا أو سجعا أو فيحذف المسند إليه. في السجع مثلا قولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، أصلها حمد الناس سيرته، فيحذف المسند إليه هنا، هو قوله حمدت سيرته، مفهوم؟ فهنا حذف إيش؟ حذف هنا لإصلاح نظم الكلام. كذلك قوله قال لي كيف أنت قلت عليل، يمكن أن يصلح شاهدا لهذا الباب، مفهوم؟ من نكات حذف المسند إليه أن يسمع في كلام العربي، أن يسمع المسند إليه محذوفا في كلام عربي، أن يرد محذوفا في كلام عربي مثلا، لأن الأمثال لا تبدل ولا تغير. فإذا سمع سأتي إليكم، فإذا سمع المسند إليه محذوفا في كلام عربي لزم حذفه، كقولهم رمية من غير رامي، أو كقولهم شنشنة أعرفها من أخزم، أي هي شنشنة، وهكذا. فإذا قال الشيخ قال استعمالي، معناه وروده محذوفا على لسان العرب، فذلك سبب يدعو إلى حذفه. تفضل. شلون؟ أحسنت. هو المسند إليه يكون فاعلا ويكون نائب فاعل، فأنت إذا حذفت الفاعل أقمت المفعول به مقامه، وأعطيته أحكام الفاعل من رفع ووجوب تأخير وتأنيث الفعل له، وهكذا، مفهوم؟ فأصبح هو المسند إليه، مفهوم؟ حقيقة، وهذا من باب الحقيقة العقلية، لأنك أسندت الفعل إلى ما هو له في الظاهر، فالمفعول يتري زيد، مفهوم؟ نعم. وإلا نعم. فإذا قال الشيخ قال استعمالي، فهذه نكات حذف المسند إليه. وقلت بأن السيوطي رحمه الله ذكرها كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، مفهوم؟ ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك واذكره للأصل أو احتياطي غباوة إيضاح انبساطي تلذذ تبرك إعظام إهانة تشوق نظام تعبد تعجب تهويل تقرير نو إشهاد نو تسجيل. أنا قلت في السابق بأن الأصل في كلامي أن يذكر كلامه بدون حذف وأن لا يحال شيء منه على فهم السامع، هذا الأصل. لكن ربما يقتضي المقام حذف المسند إليه لسبب من الأسباب التي سبق وما بيناها، مفهوم؟ إذا لم يكن ثمة داع إلى الحذف فينبغي أن يذكر المسند إليه حيث لا مقتضي للحذف. وثمة نكات ترجح الذكر على الحذف. هذه النكات قال الشيخ رحمه الله فيها: وذكره للأصل، معناه يذكر المسند إليه للأصل حيث لا مقتضي للحذف. إذا لم يكن ثمة مقتض للحذف يذكر المسند إليه، لأن ذلك الأصل. إذا لم يكن ثمة مقتض يقتضي العدول عن هذا الأصل فينبغي أن يذكر المسند إليه: الله ربنا، الله خالقنا، زيد قائم، وهكذا، مفهوم؟ نعم. ولذا قال: واذكره للأصل. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال: أو احتياطي، يذكر المسند إليه احتياطا. لماذا؟ ربما لي بسبب ضعف القرينة، القرينة التي عادة نعتمد إليها في الحذف ربما تكون ضعيفة، أو ربما يكون فهم السامع ضعيفا. فإذا كانت القرينة ضعيفة أو كان فهم السامع ربما ضعيفا لا يتنبه، فالأولى ذكر المسند إليه. هذه أسباب مرجحة. هو إذا لم يكن في الكلام قرية لا يجوز حذف مسندي له، مفهوم؟ ولذا قلنا: وذكره للأصل، قلنا حيث لا مقتضي للعدل عن هذا الأصل. إذا لم يكن ثمة داع للحذف فالأولى ذكره، هذا السبب الأول. السبب الثاني: إذا خيف عدم فهم المحذوف أو عدم تنبه المحذوف، إما بسبب ضعف القرينة وإما بسبب ضعف فهم المخاطب، هنا يتعين ذكر المسند إليه، مفهوم؟ مثلا أنت الآن حضر عندك رجلان، أحدهما صاحبه، فتقول له: صاحبك طيب، أو صاحبك غادر، وهكذا. فأنت هنا كان بإمكانك أن لا تذكر المسند إليه، لكن بسبب ضعف فهم المخاطب أو بسبب ضعف، فهمت؟ فتذكره احتياطا، تذكر المسند إليه احتياطا. ولذا قال السيوطي: قال: أو يحتاط إذ تعويله على القرينة انتبذ، مفهوم؟ نعم. أو سامع ليس بذي تذكير، فأنت أحيانا تذكر المسند إليه لضعف القرينة أو لضعف فهم المخاطب، فتضطر إلى أن تصرح به: صاحبك غادر، وهكذا. نعم. السبب الثالث قال: انبساطي، واذكره للأصل أو احتياطي غباوة. عفوا، أنا قلت الاحتياط واذكره للأصل، أو احتياطي غباوة، ما ذكرت الغباوة. الغباوة أنه إذا كان الشخص غبيا، كقولك مثلا لمن يعبد الصنم: الصنم لا ينفع ولا يضر. أنت هنا صرحت بذكر المسند إليه بسبب ضباوتي السامع، مفهوم؟ اللي قلنا: أو سامع ليس بذي تذكير، هذا ربما السبب الثالث، صح؟ السبب الرابع: الانبساط، أنت تذكره من باب الانبساط، تحب أن تستطرد. من هو المقام يقتضي البسطة؟ يقتضي البسطة. الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن موسى أنه قال لما سأله عن عصاه قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يمكن لموسى أن يقول إيش؟ لا، أن يقول عصا. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فالقرينة حاضرة. مثلا يمكن لأحدكم أن يسألني: ما هذا الذي أمامك يا أستاذ؟ فأقول: مسجل. العادة أن لا أقول: هذا مسجل أو هو مسجل، صح؟ هذه العادة. ما الذي بيدك؟ ساعته؟ العادة أن لا أقول هي ساعة أو هذه ساعة. موسى عليه السلام كان يمكن أن يقول عصا، لكنه يستلذ بمناجات الله سبحانه وتعالى. قال هي عصا، هي عصايا. عفوا، إيش قال؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. لا، ثم استطرد وبدأ يعدد منافعها، قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم أجمل، قال ولي فيها مآرب أخرى. فصل ثم أجمل. قيل أجمل مخافة أن يكون في الاستطراد شيء. وأحد مشايخنا يذكر بأنه ربما يقصد بهذا الإجمال ولي فيها مآرب أخرى، ومن تلك المآرب أن الله سبحانه وتعالى سأله عنها. لا يبعد ذلك. إذن قلنا من دواعي الذكر الانبساط، والانبساط عكس الضجر، عكس ضيق المقام. ضيق المقام يقتضي الحذف، والانبساط أو التلذذ كما سيأتيكم إن شاء الله يقتضي الذكر، مفهوم؟ وليقلنا إيش قال الشيخ، قال انبساطي، ثم قال تلذذي. من هذه الأسباب التلذذ، أو التلذذ بذكر المحبوب، كقولك مثلا الحبيب موجود، أو الحبيب راض، أو مفهوم. فالتلذذ بذكر المحبوب. نعم، لا الإيضاح سبب، سنذكره إن شاء الله. لا، هو قال ما ذكرناه. نعم، هو قال واذكره للأصل أو احتياطي غباوة إيضاح انبساطي. الإيضاح أنا ما ذكرت الانبساط. نعم، الإيضاح اللي هو زيادة التقرير والإيضاح، أنت تذكره لزيادة التقرير والإيضاح. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن المؤمنين، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا كرر اسم الإشارة، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كأنه للتنبيه على أنهم كما ثبتت لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح. أولئك على هدى من ربهم، ما قال وهم المفلحون، قال وأولئك هم المفلحون، فكرر اسم الإشارة. هذا زيادة الإيضاح والتقرير، مفهوم؟ نعم نعم نعم. وأحيانا يمثلون له بقولك مثلا، سئلت عن زيد، أين زيد؟ فقلت زيد عندي. كان يمكنك أن تقول عندي. أين الأستاذ؟ قلت الأستاذ في المسجد. كان يمكنك أن تقول في المسجد. هذا كله من باب التقرير والإيضاح، أو لأجل زيادة التقرير والإيضاح. من هذه الأسباب التلذذ الاستلذاذ بذكر المسند إليه، كقولك الحبيب حاضر. ومن هذه الأسباب كما يقولون التبرك، الله ربنا وخالقنا ومحمد ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب الإعظام، فتذكر المسند إليه من باب الإعظام، كقولك أمير المؤمنين حاضر، هو حاضر أصلا، فهمت؟ فأنت تذكره فقط من باب الإعظام. والعكس، تفضل. نعم 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 نعم. من هذه الأسباب عكسه، وهو الإهانة، فأنت تذكره من باب الإهانة، كقولك العاصي ذليل، فأنت تذكر مسند إليه من باب الإهانة. قال الشيخ تلذذ تبرك إعظامي، إهانة تشوق نظامي. من هذه الأسباب إظهار التشوق إلى المسند إليه، كقولك محمد صلى الله عليه وسلم أفلح من رآه، وهكذا. فهمتم؟ نعم. من هذه الأسباب أن تذكره لأجل إصلاح الوزن، كما أنه قد يحذف لأجل إصلاح الوزن، كذلك قد يذكر لأجل إصلاح الوزن. من هذه الأسباب التعبد بذكره، كقولك الله أكبر فأنت تتعبد به بذكره. من هذه الأسباب التعجب، كقولك زيد يقاوم الأسد، منشأ التعجب هنا هو مقاومة زيد للأسد. لكنك تظهر المسند إليه إظهارا للمتعجب منه، وهو فتقول زيد يقاوم الأسد، فهمت؟ فأنت كان بإمكانك أن لا تذكره إذا كان في كلام قرية عليه، مفهوم؟ ولذا قال الشيخ تعبد تعجب تهويلي، أحيانا تذكره في مقام التهويل، تذكر المسند إليه في مقام التهويل، كقولك مثلا الله سبحانه وتعالى، الله ربنا يأمر بكذا، تخاطب مسرفا فتقول له الله أمرك بالصلاة، مفهوم؟ فأنت هنا ذكرت المسند إليه من باب التهويل. قال الشيخ تقرير نو إشهاد نو تسجيلي، التقرير نحن ذكرنا الإيضاح، الشيخ هنا قال ذكره لزيادة التقرير والإيضاح، كأنه فرق ما بين الإيضاح والتقرير، التقرير مثلنا له بالآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون، فهمتم؟ فالشيخ فرق ما بين الإيضاح والتقرير، الإيضاح كأن تذكره جوابا عن سؤال، أن تسأل عنه أين زيد فتقول زيد عندي، هذا إيضاح. تقرير وأن تذكره من باب التقرير والتثبيت له، ويمثلونه بالآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أو إشهاد أو تسجيلي، كذلك أحيانا تذكره في مقام الإشهاد، كان تقول مثلا في قضية زيد تسلف مني كذا، فتذكره في مقام الإشهاد. أحيانا في مقام التسجيل، معناه الضبط، معناه في مقام الضبط بين يدي الحاكم، فتذكر المسند إليه. مثلا أنت مثلا تسأل هل أقر على نفسه بكذا، فتقول نعم زيد أقر بكذا، فهمت؟ فذكر المسند إليه هنا من باب التسجيل. نعم، هذه الأسباب أو هذه النكات هي التي يذكرونها لذكر المسند إليه. إذا ذكرت المسند إليه أتذكره معرفا أم تذكره منكرا؟ وإذا أردت تعريفه متى تعرفه؟ بالإضمار، متى تعرفه؟ بالعلمية، متى تعرفه؟ بالإشارة أو بالموصول. نعم، الذين كذبوا شعيبا إيه؟ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، صح؟ هذا يصلح الله أعلم، ربما يصلح للإيضاح أو للتقرير، ربما يصلح كذلك للإهانة. نعم، هو أحيانا المثال الواحد يصلح لأن يكون أنا قلت البيت، أنا ذكرت البيت، قال لي كيف أنت قلت عليل، قلت هذا يصلح لي لضيق المقام بسبب الضجر أو بسبب يصلح كذلك لإصلاح النظم. فأحيانا المثال الواحد ربما يفهم أو تفهم فيه أكثر من نكتة، مفهوم؟ قلت إذا أنت ذكرت المسند إليه هل تذكره بمعرفا أو تذكره منكرا؟ وإذا أردت أن تعرفه بأي أداة تعريف تعرفه، مفهوم؟ ذلك ما يذكره أهل البلاغة هنا. قال الشيخ رحمه الله قال وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دري، معناه الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، هو المسند إليه لا بد أن يكون معرفا أو مخصصا، الحكم على المجهول لا يفيد غالبا، ولهذا نحات هذا مبحث نحوي أنه لا يصح الابتداء بالنكات إلا بمسوغين، وذكروا هذه المسوغات ومردها إلى العموم والخصوص. وكذلك الفاعل لا بد من تخصيصه كما نص على ذلك بعض النحاة، لا بد أن يكون مخصصا الفاعل ولا يكون نكرة، لأن الحكم على المجهول، الحكم على المجهول لا يفيد غالبا. فالأصل إذن في المسند إليه أن يكون، أن يكون معرفا. وكما أن الأصل في المسند أن يكون، أن يكون منكرا، فهمتم؟ فلذا قال الشيخ رحمه الله قال وكونه معرفا، معناه الأصل فيه أن يكون، أن يكون معرفا. قال وكونه معرفا لماذا؟ لأنك أنت تقصد من كلامك هذا إفادة المخاطب، إما أن تفيده الحكم وإما أن تفيده لازمه، مفهوم؟ نعم. والتخصيص في الـ في الـ في النكرات عارض، الأصل في النكرات أنها هو المخصوصة لكن تخصصها فيها عارض، بينما التخصص في المعارف وضعي. فالأصل إذن في المسند إليه أن يكون معرفته، لكن متى يكون، لكن من أي أنواع المعارف هو، ذلك ما سنوضحه الآن إن شاء الله. فقال الشيخ وكونه معرفا بمضمري. وهذه المعارف كما يذكر أصحاب النحاة متفاوتة في التعريف، فالضمير أعرفها ويليه العلم ويليه اسم الإشارة على خلاف في ذلك، ويليه الموصول، ويليه المعرف بأل، والمضاف إلى معرفة هو في مقامها. اللهم إلا إذا أضيف إلى ضمير فهو في مقام العلمي، هذا ما ذكره ابن مالك في الكافية. قال فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو الأداة فمنادى عجنا، المنادى المقصود يذكرونه قسما سابعا، فذو إضافة بها تبينا، وما يضاف للضمير كالعلم، والله أعرف الأسامي وأتم. إذن المسند إليه قد يكون مضمرا، قد يكون ضميرا إذا اقتضى المقام تكلمة أو الخطابة أو الغيبة. قال وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دري، معناه بحسب ما يقتضي المقام من تكلمي أنا فعلت كذا، أو خطاب أنت فعلت كذا، أو غيبة هو فعل كذا، معناه إذا كان تقدم له ذكر، فهمتم؟ قال بحسب المقام في النحو، في النحو علم، لأن معرفة النحو سابقة على معرفة البلاغة، فهمتم؟ الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، الأصل في الخطاب أن يكون لمعين. فتقول أنت فعلت كذا أو كذا، لكن أحيانا يعدل عن ذلك. ولذا قال الشيخ والأصل في المخاطب التعيين، كما قال السيوطي رحمه الله والأصل في الخطاب أن يعين مخاطب، لكن أحيانا قد يترك ذلك لحكمة مجازة لعلة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النار ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى، هل هذا الخطاب لمعين؟ لا، هذا الخطاب يقصد به كل من تصح به، كل من تصح منه رؤية. فالمقام هنا مقام بيان لحالهم، نسأل الله السلامة والعافية في المحشر. فكأن حالهم هذه تناهت، فأصبح كل أحد في المحشر يمكنه أن يراها، ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم. هو لا يقصد بقوله ولو ترى مخاطبا معينا، مفهوم، وإنما يقصد به كل راعي. قال ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم، هذا أحيانا يقع. ولذا قال السيوطي رحمه الله قال والأصل في الخطاب أن يعين مخاطب، وفقد ذاك يعتلى كقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى. فإذا المسند إليه قد يكون ضمير تكلم، قد يكون ضمير خطاب، قد يكون ضمير غيبة. ضمير الخطاب هذا الأصل فيه التعيين، لكن أحيانا لا يقصد به التعيين، أفهمتم؟ هذا القصد هنا. اثنين، المسند إليه قد يكون علمه، والعلم كما تعلمون هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا من غير قيد زائد عليه، بل بمجرد الوضع والغلبة كما يذكر النحاة. قال الشيخ: وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، معناه كون المسند إليه علما، لماذا؟ ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، معناه لإحضاره في ذهن السامع باسمه الخاص به، لأن كل المعارف سواء كان اسم وصول أو اسم إشارة لا يعرف المعرف بذاته بنفسه. العلم اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا من غير قيد، بقية المعارف لا بد فيها من قيود زائدة. فالموصول يعرف بصلته، واسم الإشارة يعرف بدلالة الإشارة، والضمير يعرف بدلالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، مفهوم؟ أما العلم فاسم يعين مسماه تعيينا مطلقا من غير قيد. لما تقول محمد قام خلاص، فأنت تأتي باسم العلمي، تأتي بالمسند إليه علما لكي يحضر في ذهن السامع باسمه الخاص به ابتداء. نعم. ولذا قال وكونه بعلم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، معناه ليحضر بشخصه. طبعا لا نقصد ليحضر بعلم جنسه، وإنما نقصد ليحضر بشخصه، كما قال السيوطي: وعلم لأجل أن يحضر في ذهن بعينه وباسمه الوفي في الابتداء، كقل هو الله أحد. نعم. من هذه الأسباب، من أسباب الاتيان بالمسند إليه علما تبرك، كقولك مثلا: الله خالقنا، الله الخالق ومحمد الرسول، وهكذا. كذلك التلذذ بذكره، كما في قول قيس: بالله يا غبيات القاع قلن لنا ليلى منكن أم ليلى من البشر، كان يمكنه أن يقول أم هي من البشر لأنه تقدم ذكرها. بالله يا غبيات القاع قلن لنا ليلى منكن أم هي من البشر، هو ما قال أم هي من البشر، قال أم ليلى، فكرر الاسم من باب الاستلذاذ به. قال الشيخ: تبرك تلذذ عناية. أحيانا يذكر المسند إليه بصيغة العلم من باب العناية به، معناه إما ترغيبا فيه، وإما تحذيرا منه، وإما لأجل التنبيه. قولك مثلا: زيد صديقك فلا تهمله، أنت تريد أن ترضب المخاطب فيه، فقلت له: زيد صديقك، من باب ترضيب. أو أن تقول له: زيد مخادع فلا تركن إليه، هذا من باب التحذير منه. أو قلت له: زيد لا ينبغي الاجتماع عليه، هذا من باب التنبيه والتخويف. فهمتم؟ نعم. أحيانا يذكر بصيغة العلم من باب الإجلال والتقدير التعظيم، كقولك: محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فأنت هنا ذكرته بصيغة العلم، ما ذكرته بصيغة الضمير، وما ذكرته باسم الوصول الذي أرسله الله إلينا، وما قلت ذلك النبي، وما قلت الرسول، قلت محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أحيانا يذكر باسم العلم من باب الإهانة، كقولك: كليب فعل كذا، من باب الإهانة. وليقال الشيخ: إجلال أو إهانة كناية. أحيانا يكون يتابي باسم العلم من باب الكناية، ثم معنى يصلح له العلم فأنت تريد أن تذكر به، كقولك مثلا: أبو لهب فعل كذا، هو لما سماه أهله قديما ما كانوا يقصدون الكناية عن المعنى الذي أنت تقصده، من جهة أنه جهنمي، أبو لهب، هذا المعنى ما كان مقصودا، هذا كان قبل الإسلام، حتى سمي به وهو صغير قبل أن يقع منه ما وقع منه من شر. فأنت لما وقع منه ما وقع من الشر، علمه هذا يصلح لأن يكنى به عمعنة، وهو كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول الإضافي أبو لهب. ولي قال الله تعالى تبت يدا أبو لهب، ما قال تبت يدا عبد تبت يدا، فما ذكره باسمه وهو عبد العزة، اسمه عبد العزة. فهمتم؟ فأحيانا تأتي بالمسند إليه بصيغة العلم كناية. ولي قال الشيخ رحمه الله قال كناية، معناه كناية عن معنى يصلح له العلم، فهذا العلم يصلح لمعنى، فأنت تريد أن تكني عن ذلك المعنى. إذن هذان معرفان وهما الإضمار والعلمية. المعرف الثالث هو الموصولية. فأحيانا يؤتى بالمسند إليه بصيغة الموصول. قال الشيخ وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أو هجنة أو توهيم إيماء أو توجه السامع له أو فقد علم سامع غير الصلة. وكونه بالوصل للتفخيم، أحيانا يؤتى بالمسند إليه بصيغة اسم الموصول للتفخيم. قال الله سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، منه يقصد أنهم غشيهم، كان يمكن أن يقول غشيهم موجود، قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، منه موج عظيم لا يمكن أن يعرف كنه. فقال غشيهم من اليم ما هنا اسم وصول، منه غشيهم من اليم الذي غشيهم. نعم ما قال فغشيهم الغرق أو فغشيهم الماء أو فغشيهم الموج. نعم قال وكونه بالوصل للتفخيم تقرير يؤتى بالمسند إليه باسم الوصول لزيادة التقرير والتقوية. قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما المعنى الذي سيق له الكلام هنا؟ هو تنزيه يوسف عن الفاحشة. ما الفرق بين هذا المعنى ولو قيل مثلا وراودته زليخة أو راودته امرأة العزيز؟ هنا نفهم المعنى وهو حصول مراودته، لكن هل كانت هذه مراودة؟ أين كانت هذه مراودة؟ وهذه امرأة التي راودته ما علاقتها به؟ قال وراودته التي هو في بيتها، هذا لتقرير المعنى المقصود وهو تنزيه يوسف عليه السلام عن الوقوع في الفاحش. فذلك أدعى قال وراودته، فهذا أدعى على الغرض الذي سيق له الكلام، لأنه كونه في بيتها وتمكن من وهو متمكن منها ومع ذلك يعف، هذا أبلغ في المعنى المقصود. فهمتم؟ نعم. ولي قال تقريري أو هجنة، كذلك من نكات الإتيان بالمسند إليه اسم موصول استقباح التصريح باسم المسند إليه. قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو بيتها نفسه، لو صرح بهذه مراتي ثم آمنت هذه سبة عليها آخر الدهر، لكنها ما صرح بها وإنما سترت. فهمتم؟ نعم. قال وراودته التي هو في بيتها. فعادة العادة أن النساء لا يصرح بأسمائهن سترا عليهن. قال أو توهيمي، من هذه الأسباب إظهار الغلط، معناه إظهار الوهم بالتحريك. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ما قال إن الأصنام لا يملكون لكم رزقا، وإنما جاء به بصيغة اسم الموصول مع صلته لكي يبين خطاه وخطأ له. قال إن الذين تعبدون إن الذين تعبدون من دون الله، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فجاء به باسم الموصول ليذكرهم بخطائهم الذي وقعوا فيه. مفهوم؟ واضح هذا؟ نعم. الشاعر يقول إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. كان يمكنه أن يقول هؤلاء يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، قال إن الذين ترونهم إخوانكم لكي يظهر خطأ المخاطبين في جعل هؤلاء إخوانا وهم أعداء، فقال إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. مفهوم؟ نعم. قال إيمائي، من هو أحيانا يؤتى بالمسند إليه بصيغة اسم الموصول لبيان وجه بنائي الخبر المتأخر عنه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما الخبر؟ سيدخلون جهنم داخرين، صح؟ فهنا المقصود هنا ما هو؟ المقصود هنا هو هنا يشير إلى وجه بناء الخبر، وهو دخولهم جهنم متعلق بقوله، هذا مسبب عن قوله. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مفهوم؟ فهذا الاستكبار الذي تضمنته الصلة مناسب لدخول النار، مناسب لدخولهم النار صاغرين، سيدخلون جهنم داخرين. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله، قال إيمائي أو توجه السامع له أو فقد علم سامع غير الصلة. طبعا أحيانا يذكر المسند إليه بصيغة اسم الموصول لتشويق ذهن السامع ولاستفراغه لما يرد بعد المسند إليه. الشاعر يقول والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، والذي حارت البرية فيه، هذا طبعا هذا البيت للمعري، وهو من قصيدة يرثي بها أحد فقهاء الأحناف، قصيدة معروفة. غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي، والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. فيذكر لأجل تشويق ذهن السامع واستفراضه لما بعد المسند إليه. قال أو فقد علم سامع غير الصلة، أنا لا أعرف من صفات المسند إليه إلا هذه الصلة، فرأيت رجلا معك فأقول لك الذي كان معك موجود، أنا لا أعلم غير هذه الصلة. مفهوم؟ نعم. إذن هذا أو هذه بعض نكات تعريف المسند إليه بالصلة، وبعدها نكات تعريفه باسم الإشارة. ولاحظوا أن الشيخ قدم الموصولة وقدم الموصولة على اسم الإشارة خلافا لما درج عليه النحاة.